الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى. ويجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
قال في بيان لا تجوز هبته.
تجوز هبة كل ما يتمول وينتفع به من النقود والملابس والأدوات والأراضي والدور، كل ما ينتفع به فإنه يهبى. وكذلك الأشياء التي يباح نفعها دون بيعها، ككلب الصيد، كلب الصيد لا يجوز بيعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، لكن يجوز هبته أن يعطيه لمن ينتفع به. نعم.
ويجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى.
تباع يعني يجوز بيعها.
نعم.
وهبة ما لا يجوز الانتفاع به وكلب الصيد.
نعم. فصل: يجب التعديل في عطية أولاده بقدر ورثهم.
نعم. الهبة يجوز للوالد أن يهب لأولاده شيئا من ماله إذا كان ذلك على وجه العدل، وأن يسوي بينهم في العطية، ولا يجوز له أن يخص بعضهم دون بعض، لأن هذا جور، وقد حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن أحد الصحابة وهو بشير بن سعد رضي الله عنه وهب لابنه النعمان بن بشير رضي الله عنه مملوكا، وهب له عبدا، فقالت زوجته أم النعمان وهي عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة رضي الله عنهما، قالت: حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب بشير إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له إنه أعطى ابنه النعمان، أعطاه عطية ويريد أن يشهد الرسول عليها. فقال: أكل ولدك أعطيت مثل هذا؟ قال: لا. قال: أشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقال: أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فلا إذن. فدل على أن تخصيص بعض الأولاد بالهبة من والدهم أنه جور ولا يجوز حتى يعدل بينهم، فإن كانوا ذكورا يسوي بينه، وإن كانوا ذكورا وإناثا فيعطي الذكر مثل حظ الأنثيين كما في المواريث. هذا هو العزم بين الأولاد في العطية. نعم.
يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم.
بقدر إرثهم للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الله قسم بينهم وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا هو عين العدل. نعم.
فإن فضل بعضهم سوى برجوع أو زيادة.
إن سوى إن عاق بعضهم دون البعض الآخر فإما أن يرجع في الهبة ويسحب الهبة وإما أن يعطي الآخرين مثل الذي أعطى الأول. سوى بينهم برجوع يعني يرجع في الهبة ولا يعطي أحدا شيئا أو أنه يعطي الآخرين مثل الأول. نعم سوى
فضل بعضهم سوى برجوع أو زيادة
أو زيادة في العطية لأن يعطي الآخرين مثل ما أعطى الأول. نعم
فإن أتى قبله ثبتت.
أما إذا أعطى بعض أولاده ومات قبل أن يعجل العطية أو يسحبها ثبتت لمن هو له ويتحملها الوالد. نعم
ولا يجوز لواهب أن يرجع في عبده
فليس للقاضي تدخل في هذه العطية أنها ثبتت بموت واحد. والقول الثالث أنه للقاضي أن يعدل العطية حتى ولو مات صاحبها عملا بالحديث. نعم
ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته النازلة إلا الأب.
إن الهبة إذا قبلها الموهوب له ملكها ولا يجوز للواهب أن يرجع فيها بعد قبض الموهوب له لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا وقال العائد في هبته كالكلب يقي ثم يرجع في ثم يعود في قيئه. هذا تنذير من التنذير هذا تنذير للتنذير. أما إذا رجع عنها قبل أن يقبضها الموهوب له فلا بأس لأن أبا بكر رضي الله عنه أعطى عائشة أوساقا من التمر فلما لم تقبضها وحضرته الوفاة رجع رجع بها. فالرجوع قبل القبض في الهدى جاهز خصوصا إذا كان لغرض صحيح. وأما بعد القبض فلا يجوز إلا في مسألة واحدة وهو الوالد له أن يرجع في هبته لولده ولو قبضها ولو قبضها. أولا إذا رجع فيها لأجل التعديل كما فيما سمعتم أو رجع بها لينتفع بها من مال ولده لأن الوالد له أنه يأخذ من مال ولده الوالد له سيأتي أنه له أنه يأخذ من مال ولده أنه إذا صارت من جملة مال الولد فللوالد أن يأخذه أن يأخذ من مال ولده. نعم
ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة
اللازمة يعني المقبولة. نعم
إلا الأب وله أن يأخذ ويتملس من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه.
الوالد له أن يأخذ من مال ولده سواء ما وهبه له أو ما كان من مال الولد الخاص للوالد أن يأخذ من مال ولده ولو لم يأذن الولد. قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك فقوله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن ولدكم من كسبكم. إلا أنه لا يضره لا يأخذ شيء يضر الولد أو يأخذ شيء يحتاجه الولد لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. لكن له أن يأخذ من مال ولده الشيء الزائد الذي لا يتضرر به الولد ولا تتعلق به حاجة الولد. نعم
وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه.
ولا يضره يعني يضر الولد ولا يحتاجه الولد. وإن كان يضر الولد أو يحتاجه فلا ضرر ولا ضرار. نعم.
فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع أو عتق أو إبراء أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح بل بعده.
يعني الوالد، الوالد ما يتصرف في مال ولده ببيع، بأن يبيع شيء من مال ولده أو يهبه لأحد إلا بشرطين. الشرط الأول أن يتلفظ، أن يتلفظ ويقول أنا آخذ كذا من مال ولدي، أو يقول ولدي أنا باخذ كذا من مالك مع النية. الشرط الثاني النية. أما إن تصرف فيه بدون تلفظ فإنه لا يجوز له ذلك، لا يجوز له أن يهب ولا أن يبيع ولا أن يعتق من مال ولده إلا إذا تلفظ بالأخذ من مال ولده. نعم. لأن يحصل في ذلك التباس، يكون الولد تصرف والوالد تصرف، يحصل تضارب. نعم.
فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له،
فإن تصرف الوالد في مال ولده، نعم،
ولو فيما وهبه له،
ولو فيما أعطاه إياه، نعم،
ببيع أو عتق أو إبراء
إبراء من دون ابن له ولد يهدون على الناس، جاء الولد وأبرأ المدينين أو بعضهم من دون ولده، هذا لا يجوز، لا يجوز له ذلك، ولا وسط الدين عن المدين.
نعم. أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملكه بقول أو نية،
بقول أو نية، إما أن يأخذه بنية تملك أو يقول أنا باخذ من مالك كذا وكذا. نعم.
أو تملكه
مجرد تصرف، مجرد تصرف من غير قول أو نية فإنه لا يصح.
نعم. أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر،
وقبض أيضا أيضا لازم يقبض بشرطين. الشرط الأول أن ينوي أو يتلفظ بالأخذ. الشرط الثاني أن يقبض هذا الذي أراد أن يأخذه من مال ولده، فإذا قبضه جاز له أن يهب أن يعتقه أن يبيعه. نعم.
أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم
يقبض معتبر، معتبر يعني هو الشيازة.
نعم. لم يصح بل بعده،
بل بعده أي بعد القول والقبض. نعم.
وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه إلا بنفقته.
ليس للولد أن يطالب والده بدين إذا كان للولد دين على والده، أليس له أن يطالبه به ولا أن يخاصمه، لأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه يخاصمه في دين عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. فليس للولد أن يطالب الوالد بدين عليه إلا النفقة الواجبة، النفقة الواجبة. إذا كان الولد فقيرا ليس عنده ما ينفق على نفسه ولا يستطيع الكسب ووالده لا يعطيه النفقة، فله أن يطالبه بذلك لأن هذه ضرورة، له أن يطالبه عند الحاكم بالنفقة لأن هذا حق له محتاج إليه، فله أن يطالب. نعم.
وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه إلا بنفقات
الدين من الحقوق، فنحو الدين من سائر الحقوق. الوالد له حق وله على ابنه التوقير والاحترام وفي شكايته ومطالبته إهانة للوالد وعقوق للوالد، فلا يجوز له ذلك أن يطالب والده في المحاكم ويجره إلى المحاكم ويشتكيه إلى السلطان إلا في مسألة النفقة فقط. نعم.
وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه إلا بنفقته الواجبة عليه،
فهي نفقة الولد الواجبة على الوالد. ولو كان تجب نفقة الولد على الوالد إذا كان الولد فقيرا ولا يستطيع التكسب فله، لأن هذه نفقة قريب نفقة الأقارب. نعم.
إلا بنفقته الواجبة عليه فإن له مطالبته بها وحبسه عليها.
وإذا أبى الوالد أن يدفع النفقة لولده المحتاج فإنه يحبس، لقوله صلى الله عليه وسلم: مطر الغني ولي حل عرضه وعقوبته. وهذا امتنع من حق واجب عليه وهو يقدر فيحبس حتى يدفع النفقة. نعم.
فصل في تصرفات المريض.
نعم. المريض الله جل وعلا يعطي هذا المال لعباده وأباح لهم التصرف فيه في حال صحتهم في حدود المباح، أن يتصرفوا في أموالهم في حدود التصرف المباح كالبيع والشراء والإعطاء والهبة منهم والتصدق، ما لهم تصرفون فيه في حدود ما أباح الله لهم. قال صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تخاف الفقر وتأمل الغنى ولا تؤخر، حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وكان لفلان. فحث صلى الله عليه وسلم على الصدقة والإنفاق ما دام الإنسان صحيحا، ولا يؤخر الصدقة والإنفاق إلى أن يحضره الموت، لأنه إذا حضر الموت فإن المال على وشك أن ينتقل إلى الورثة وتنتهي ملكية المريض له، فلا يضر بالورثة ينفذ ماله عند الموت، ينفذ ماله عند الموت ويعطي ويطر بديون ما أشبه ذلك، هذا ما يجوز، هذا محجور عليه، هذا من أنواع الحجر، حجر على المريض عند موته أن لا يتصرف في ماله لحظ الورثة، لحظ الورثة.
نعم. قسم في تصرفات المريض.
المرض على قسمين: مرض غير مخوف عادي، هذا حكم الصحيح، مثل وجع الضرس، مثل الصداع، مثل الأمراض الخفيفة، هذه حكمها حكم الصحيح، له أن يتصرف ويعطي ويهب، هذا المرض غير المخوف. أما المرض المخوف الذي فيه خطر الموت فهذا لا يمنع المريض من التصرف في ماله فيما يضر الورثة. ويذكر المؤلف رحمه الله أنواعا من الأمراض المخوفة. نعم.
من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع يسير وتصرفه لازم كالصحيح.
وجع ضرس وجع عين وجع راس يسير، هذه أمراض عادية ما فيها خطر ولا خوف، فهو في حكم الصحيح الذي ليس به بأس. نعم.
فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منه.
ولو قدر انه مات منه فتصرفه صحيح، لان موته لهذا المرض نادر، والنادر لا حكم له. نعم.
وان كان مخيفا كدرسان،
ان كان المرض مخيفا فان المريض يمنع من التصرف في ماله لئلا يضر بالورث، فلا يعطي منه ولا يتصدق منه ولا يبر بدين عليه، لأنه متهم، لأنه متهم في هذا، إلا في حدود الثلث فأقل، فله أن يوصي بالثلث فأقل، لأن الله أعطاه ذلك، أعطاه وتصدق عليه بأن يوصي من ماله بالثلث فأقل. نعم.
وإن كان مخوفا كالجرثام،
كالجرثام، والجرثام داء يصيب الدماغ فيزول معه الفكر، يصير الإنسان ما عنده فكر والعياذ بالله، جرثام من أمراض الدماغ، والأطباء الآن يعرفون أمراض الدماغ. نعم.
وذات جنب،
أو ذات جنب، ومرض الجنب هذا معروف عند الناس وعند العوام، مرض الجنب يقول أصابه الجنب، وهو عبارة عن التهاب في الرئة، التهاب في الرئة، هذا مرض خطير، التهاب الرئة يوجع الجنب، التهاب في الرئة يتألم منه جنب الإنسان، فهذا من الأمراض الخطيرة، فليس له أن يتصرف في ماله في هذه الحالة. نعم.
ووجع قلب،
وجع قلب، وجع القلب خطيرة، كان في مرض القلب، كمرض القلب هو من الأمراض المخيفة. نعم.
ودوام قيام،
دوام قيام هو الإسهال، دوام القيام يعني الإسهال، إذا أصيب بإسهال دائم فهذا مخيف، أما الإسهال العارض الذي لا يدوم هذا عادي ما في شيء، لكن إذا كان إسهال مستمر فهذا مخيف. نعم.
ودوام قيام ورعاف،
ورعاف كثير والنزيف من الأنف، أما الرعاف اليسير المعتاد هذا لا يدع، لما إذا كان نزيف أخرج من أنفه فهذا مرض خطير. نعم.
وأول فالج،
وأول فالج هو ما يسمى الآن بالجلطة تقريبا، تتخدر منه الأعضاء ولا يقدر يحرك أعضاءه، هذا في أوله خطير، أوله أول ما يصاب الإنسان به هو خطير، أما إذا استمر معه فإنه يزول الخطر، يزول الخطر، فيجوز له أن يتصرف إلا إن ألزمه الفراش، إن كان هذا المرض الذي أصابه الفالج ألزمه الفراش فإنه خطير، أما إذا كان أصابه ولكنه لم يلزمه الفراش يمشي يجلس فهذا ليس خطيرا، ولهذا قال في أوله أول ما نظر به الفالج هذا خطير، فإذا مضت عليه مدة ولم يمت زال الخطر. نعم.
وأول فالج وآخر سل،
وآخر سل، مرض السل من أمراض الرئة أيضا، مرض يصيب الرئة، فتضع صحة الإنسان شيئا فشيئا حتى يموت، هذا في أوله ما في خطر، مرض السم في أوله ما في خطر ولا يظهر على الإنسان، وفي آخره يكون خطيرا فلا يتصرف في ماله في آخر مرض السم. نعم.
والحمى المطبقة،
الحمى المراد بها الحرارة، ارتفاع، الحمى هو ارتفاع درجة الحرارة، تكون خفيفة وعادية لا تمر، أما إذا أطبقت يعني دامت المطبقة يعني الدائمة الحمى الدائمة اللي ما ترتفع هذه خطيرة. نعم. والربع حمى الربع اللي تأتي كل أربعة أيام حمى الربع هي التي تأتي كل أربعة أيام هذه خطيرة. نعم.
والحمى المطبقة والربع وما قال طبيبان مسلمان عدلان أنه مخوف.
نعم. وكذلك ما قرر الأطباء هذه أمراض عرفناها مخوفة عند الناس كلهم يعرف لكن فيها أمراض ما يعرف الناس أنها خطورة لكن الأطباء الحذاق يعرفون أنها خطورة. فإذا قررت لجنة من الأطباء المسلمين اثنان اذا اكثر ان هذا خطير فانه لا يصح تصرفه. نعم.
وما قال طبيبان مسلمان عدلان
مسلمان اما خبر الكافر الطبيب الكافر فلا يقبل. نعم.
عدلان
المسلم الفاسق لا يقبل خبر الله. قوله تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبين. فاذا كان الطبيب فاسقا لا يقبل قدره. نعم.
وما قال طبيبان مسلمان عدلان انه مخوف
ان المرض المخوف فانه يمنع تصرف الانسان في ماله. نعم.
ومن وقع الطاعون ببلده
كذلك من الامراض المخوفه اذا وقع الطاعون في بلد والطاعون وباء الطاعون والعياذ بالله وباء يفسد الهواء ويحصل به الإصابات والعدوى هذا خطير هذا خطير. نعم.
ومن أخذها الطلق
وكذلك من الأمراض الخطيرة المرأة إذا أصابها الطلق وهو ألم الولادة لأن الولادة خطيرة الولادة خطيرة فإذا بدأت بها الولادة والطلق فإنها لا تتبرع بشيء من مالها. نعم.
لا يلزم تبرعه بوارث بشيء.
كل هذه الأصناف لا يصح تبرعهم من أموالهم بشيء تبرعهم. نعم.
لا يلزم تبرعه بوارث بشيء ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة.
لا يصح تبرعهم لأحد الورثة بشيء ولو كان قليلا ولو كان قليلا ولا لأجنبي بأكثر من الثلث لأن الله إنما رخص للمريض أن يوصي بالثلث فأقل فما زاد عن الثلث فإنه لا يصح إلا بإجازة الورثة بعد الموت. نعم.
ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه
إن مات منه يعني بعد الموت أما إجازتهم قبل الموت ما تكفي أن قال ما عندنا مانع أعطي فلان وأعطي ما يقبل إجازتهم إلا بعد الموت. نعم.
ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه وإن عوفي فكصحيح.
أما إذا عوفي من هذه الأمراض الخطيرة ونجا منها فإن تصرفاته صحيحة كتصرفات الصحيح أما إن مات منها فإنها لا يصح تصرفه إلا في حدود الثلث فأقل لأجنبي يعني لغير الورثة قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. نعم.
ومن انشد مرضه بجدان أو سلم أو خالي
هناك أمراض يطول وقتها كالجذام والجذام مرض تتساقط منه الأعضاء ولكن يعيش صاحبه إلى أن يموت بهذا المرض يعني ما هو بعجل بالوفاة هذا الجذام. نعم.
ومن انشد مرضه بجذام أو سل
أو سل سبق لكم مرض رئوي
أو خالج
أو خالج مر بكم أيضا لأنه قد يطول الخالج. نعم.
ولم يقطعه بفراش
ولم ينزله الفراش ويأكل ويشرب إن فيه السم أو فيه الثالث أو فيه الجبان هذا حكم الصحيح. أما إن أنزله الفراش فهذا مخوف.
نعم. ولم يقطعه بفراش فسخا لماله.
نعم يستطيع كل ماله فتصرف الصحيح.
ما دام الإنسان صحيحا فله أن يتصرف في ماله كله أو بعضه حر في ماله.
نعم.
والأعلام ولا يعترض عليها أحد.
نعم.
ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله والعكس بالعكس.
والعكس إذا كان يقطعه بالفراش فإن تصرفه ليس من كل ماله وإنما هو في حدود الثلث فأقل لأجنبي لأنه في حكم الأموات.
نعم. ويعتبر الثلث عند موته.
طيب إذا أوصى بالثلث سواء في مرض في مرضه أو هو صحيح أوصى بالثلث يعني إذا مت ثلث مالي في كذا وكذا هل نعتبر الثلث نبت الوصية أو نعتبره عند الموت؟
لا عند الموت
نعتبره عند الموت فتقع الوصية على المال الموجود عند الموت وينفذ منه الثلث. أما المال الذي عند الوصية فلا يعني ربما يكون يوم يوصي وأموال كثيرة لكنها تناقصت ولم يبقى منها إلا قليل عند الموت تكون الوصية عند الموت أو بالعكس يكون ماله يوصله قليل ثم تناما زاد وعند الموت صار كثير تنفى من الوصية مما عند الموت كثيرا كان أو قليلا.
نعم. ويعتبر الثلث عند موته
الثلث من ماله يعتبر عند موته لا عند إيصائه.
نعم. ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية
هذه بيان الفوارق بين الوصية والعطية. العطية عرفنا أنها هي التبرع في حال الصحة هذه سبقت. أما الوصية فهي التبرع بعد الموت هذا أول الفروق. أول الفروق أن العطية في مكان قبل الموت والوصية مكان تبرع الذي بعد الموت هذا واحد.
نعم. ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية ويبدأ بالأول في العطية.
نعم هذا الفرق الثاني. الفرق الثاني أنه إذا وجد عدد من الأشخاص أعطاهم كل واحد أعطاه عطية فإنه يبدأ بالأول فالأول فإن بقي بعد الأول شيء تلفى بالعطية الثانية وإن بقي بعد الثاني شيء تلفى بالعطية الثالثة يبدأ بالأول فالأول في العطية يعني يبدأ بالأول المعطول فإن بقي بعده شيء يعطى الثاني فإن بقي يعطى الثالث وهكذا. أما الوصية فهي تساوون الوصية يتساوون إذا أوصى لعدة أشخاص فإنهم يتساوون ولا فضل لبعضهم على بعض لأن الوصية إنما تصح أو أن الوصية إنما تعتبر بالموت تعتبر بالموت لا في حال الإيصاء.
نعم. ولا يملك الرجوع فيها.
نعم.
ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية ويبدأ بالأول
بالأول في العطية هذا الفرق الثاني.
ويبدأ بالأول في العطية ولا يملك الرجوع فيها.
نعم العطية لا يملك الرجوع فيها كما سبق لكم العائد في هبته كالكلب بخلاف الوصية وله أن يرجع لو إنسان أوصى بالثلث بعد موته أو بالخمس بعد موته فله أن يرجع قبل الموت يهون له أنه يمزق الورقة ويهون من الموصي ما يخالف لا بأس له أنه يرجع له أنه يزيد له ينقص الوصية ما دام على قيد الحياة لأنها لا تلزم إلا بالموت أما قبل الموت فله أن يتصرف، إما أن يرجع عنها، وإما أن يزيد فيها، وإما أن ينقص منها، وإما أن يعدلها. نعم، هذا من الفروق. نعم،
ويعتبر القبول لها عند وجودها.
نعم،
ولا يملك الرجوع فيها، ويعتبر القبول لها عند وجودها.
نعم،
ويثبت الملك إذن.
نعم،
والوصية بخلاف ذلك.
هذا الفرق الرابع، أنه العطية يعتبر الملك فيها عند وجودها، عند وجود العطية، حين تصدر العطية ويقبضها المعطى يملكها، بخلاف الوصية فإنها لا يثبت الملك فيها إلا بعد الموت، فلو أوصى ثم رجع قبل الموت فله ذلك، والموصى له لا يملكها إلا بعد موت الموصي. نعم،
كتاب الوصايا.
نعم، لما فرغ من العطية وذكر الفروق بينها وذكر الوقت الذي تصح فيه العطية والوقت الذي لا تصح فيه العطية، بين الوصية. الوصية معقولة من الوصل، وهو الوصل من الوصل وهو الوصل، فسميت بذلك، والمراد بها في الفقه في الشرع التبرع بعد موته، تبرع بمال بعد موته، هذه الوصية. تبرع بمال أو بتصرف، يعني يوصي الوكيل فلان وكيل فلان، هذا وصية من تصرف، أو يقول لفلان كذا، هذا وصية بمال. فالوصية هي الأمر بالتصرف بعد موته، أو الأمر بالعطية بعد موته، هذه هي الوصية. سميت وصية لأنه وصل ما قبل الموت بما بعده، وعرفنا أن الوصي في اللغة هو الوصل، فهو وصل ما قبل موته بما بعد موته. فتطلق الوصية على الأمر، تطلق الوصية على الأمر. قال تعالى: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يعني أمروهم: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. وكذلك في قوله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، يعني أمرناهم، أمرناهم بتقوى الله. الوصية تطلق على الأمر، تطلق على الأمر. والمسلم في من ناحية الوصية، الوصية على قسمين. قسم الأول الوصية بما له وما عليه من الحقوق والديون والودائع والأمانات وغير ذلك، هذه وصية واجبة، يجب على الإنسان أن يوصي بما له وما عليه، ولو كان ما فيه مرض ولا فيه شيء، لأن الموت لا يؤمن في أي لحظة، ولو كان من أعفى الناس وأصح الناس الموت ما يدرى متى. فإذا كان عنده حقوق للناس أو عليه حقوق للناس أو له ديون على الناس وليس فيها كتابات ولا وثائق، فإنه يجب عليه أن يوصي، أن يبادر إلى الوصية. فيقول: أنا والله ما بخلاص، ولا أنا شاب ولا صاحي وبسعة، هذا ما يبني، ما يبني يدك، هذا ما تدري. فيجب عليه أن يوصي بما له وما عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته عنده. لاحظوا هذا: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. هذه الأمور التي له والتي عليه من الحقوق لأن لا تضيع، لا يتساهل الإنسان فيها. هذا النوع الأول واجب. النوع الثاني التبرع بعد موته، وهذا ليس واجبا، هذا مستحب بشروطه الآتية. هذا مستحب إن شاء أوصى وإن شاء لم يوصي، وبالخيار. هذه الوصية المستحبة، الوصية بشيء من ماله يصرف بعد موته في أعمال البر. هذا إن كان له مال كثير، إن كان له مال كثير فإنه يستحب له أن يوصي. وقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. كتب عليكم يعني هرب، وهذا في أول الأمر، كانت الوصية واجبة في أول الأمر للوالدين والأقربين. فلما شرع الله المواريث نسخ الوجود، نسخ وجود الوصية وصارت مستحبة لمن عنده مال كثير. أما إذا كان ماله قليلا فينبغي أن يتركه للورثة ولا يورثهم. الله جل وعلا يقول: إن ترك خيرا، وهو المال الكثير. أما إذا لم يترك إلا مالا قليلا فالأحسن أنه لا يوصي، يتركه للورثة. قال صلى الله عليه وسلم: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. وهذا الأولى به أنه في حال الصحة وحال القوة هو يقدم لنفسه بالصدقات، بالتبرعات، بالإحسان، ببناء المشاريع الخيرية بالمساجد وغيرها. أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، فهذا الأحسن أنه في حال الصحة يعمل لنفسه، يجد لنفسه، أحسن له من الوصية عند الموت.
نعم. كتاب الوصايا يسمى لمن ترك خيرا وهو المال الكثير أن يوصي بالخمس.
أن يوصي بالخمس، يوصي بالخمس. هذا الحد المتوسط، فإن كان ولا بد من الزيادة فيوصي بالثلث. قوله صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، الثلث كثير. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما: وجدت لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. فالحد الأعلى هو الثلث، والحد الأدنى لا حد له، لكن يقول الخمس الأفضل الخمس، وهو الذي أوصى به أبو بكر، أوصى به أبو بكر الصديق، أوصى بالخمس. قال: لأن الله اختاره لنفسه، فقال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. فهذا الذي اختاره الله لنفسه، فأبو بكر أحب أن يوصي بالخمس، فهو واحد من خمسة، هذا هو الأفضل على المذهب. وإن أراد الزيادة فله إلى الثلث، وإن أراد أقل من الخمس أوصى بالسدس، السبع، بالثلث، فله ذلك. لأن المال إذا كان كبيرا فإن الجزء منه يكفي ولو كان قليلا. إذا أوصى مثلا بالسدس وعنده مليارات، السدس كم يكون؟ يكون كثير. بينما لو ما عنده لم يكن ريال وأوصى بالسدس ويطلع أنه شيء يسير. الناس يختلفون بهذا حسب كثرة الأموال وقلتها. نعم.
يسمى لمن ترك خيرا وهو المال الكثير أن يوصي بالخمس
كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه. نعم.
وما يجوز بأكثر من الثلث،
هذا هو الحد الأعلى، لا يجوز بأكثر من الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه يصل بكل مال، قال لا، قال بالشطر، قال لا، قال بالثلث، قال الثلث والثلث كثير، إنك أن تضر ورثتك أغنياء خيرا من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. نعم.
ولا يجوز
الميراث لك أجر، ولا في الميراث لك أجر، المواريث اللي يأخذونها أقاربك وينتفعون به لك أجرها.
ولا يجوز بأكثر من الثلث لأجنبي ولا لوارث بشيء.
الوارث لا يصح أن يوصي له بشيء، لأن الله أعطاه حقه، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، وهذا بالإجماع، إلا إذا رضي الورثة بعد الموت ونفذوها لا بأس، أن الحق لهم. ولا بأكثر من الثلث لأجنبي، يعني غير وارث، المراد بالأجنبي غير الوارث، لا إلا برضا الله، هذا إذا أجازوا ما زاد على الثلث فلهم الحق بعد الموت، إذا أجازوا زاد الموت في حال الحياة، لأن الحق لهم في ذاك. نعم.
ولا يجوز بأكثر من الثلث لأجنبي ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت،
بعد الموت، لأن الحق لهم، إذا أجازوها نفذت، وإذا عارضوا فإنها لا تنفذ إلا على الوجه الشرعي الذي أذن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم. إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت فتصح تنفيذا،
تنفيذا لا إعطاء، وإنما هو تنفيذ لقول الموصي، تنفيذ لقول الموصي، وليست عطية مستجدة من الورثة، وإنما هو تنفيذ لما قاله الموصي. نعم.
وتكره وصية فقير، وتكره وصية فقير وارثه محتاج،
تكره وصية من ماله قليل ووارثه محتاج، لأن الله قال لمن ترك خير، أي المال الكثير، فدل على أنه لو ترك مالا قليلا ووارثه محتاج فإن الأولى أن لا يوصي لأن لا يضايق الورثة. نعم.
وتجوز بالكل لمن لا وارث له،
يجوز أن الإنسان يوصي بكل ماله إذا كان ماله ورثة، لا بفرض ولا بتعصيب ولا برحم، ماله ورثة نبذ، لا بفر ولا بتعصيب ولا من ذوي أرحامه، فله أن يوصي بكل ماله، له أن يوصي بكل ماله، لأنه زال المحذور وهو مضايقة الورثة. نعم.
وإن لم يفي الثلث بالوصايا فالنص بالقسط،
الله أذن له بالثلث فأقل، إذا أوصى بالثلث أو بالخمس مثلا، وقال يعطى فلان كذا ويعطى فلان كذا ويعطى، والثلث لا يتسع، لو جمعنا هذه المصروفات ما غطاها الثلث، يقول ياخذ كل واحد بالمخاصة، يؤخذ بالمخاصة فيدخل النقص على الجميع، لان تجمع الوصايا يجمع مبلغها ثم ينسب إليه وصية الموصي، فما بلغت النسبة، نسبة الوصية إلى مجموع الوصايا، يعطى كل واحد بقدر النسبة، يدخل النقص على الجميع. نعم. كل بقدر نسبته. نعم.
وإنما تثبته بالوصايا فالنقص بالقسط،
النقص بالقسط هذا تحتاج إلى عملية حساب، إلى عملية حساب، لأن تجمع الوصايا فما بلغ مجموعها ينسب إليه مبلغ الوصية، فما بلغت النسبة بين مجموع الوصايا وبين الوصية فإن كل موصى له يأخذ بقدر نسبته حتى يدخل النقص على الجميع ولا يختص ببعضهم، هل يستوي عملية حساب. نعم.
وإن أوصى لوارث مثل
مثل العون إذا حصل في الفرائض، العون إذا حصل في الفرائض كل يأخذ نصيبه اسما لا حقيقة، يدخل النفس على الجميع. نعم.
وإن أوصى لوارث من ذلك الديون،
إذا كان على إنسان ديون كثيرة وماله قليل إيش نعمل؟ ما فيه إلا بالمخاصة، ما فيه إلا بالمخاصة، يعني تجمع الديون وما بلغ مجموعها ينسب إليه التركة، مبلغ التركة، ثم يعطى كل غريم بقدر النسبة. نعم.
وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت، والعكس بالعكس.
هذه مسألة، إذا أوصى لوارث في حياته أوصى له هو وارث، لكن عند الموت صار غير وارث، تصح الوصية. مثلا أوصى لأخيه، أوصى لأخيه بالثلث وهو ما له عيال، عند الوصية ما له عيال، أوصى لأخيه بالثلث، عند الموت جاءه ولد رزق بابن، أليس الابن يحجب الأخ؟ صار الأخ أجنبيا عند الموت، تصح الوصية. والعكس بالعكس، لو أوصى لغير وارث ثم صار عند الموت وارثا بطلت الوصية. مثاله لو أوصى لابنه، أوصى لابنه، نعم، أوصى لوارث صار عند الموت غير وارث. هذه مثلنا لها بالأخ، إذا كان ماله ابن وأوصى لأخيه ثم عند الموت صار له ابن حجب الأخ، تصح الوصية. العكس ما هو؟ أوصى لغير وارث، أوصى لغير وارث، مثلا أوصى لي، لا يعني إذا كان غير وارث، إذا كان عند الوصية غير وارث وصار عند الموت وارث تدخل. أوصى لأخيه مثلا إليه ابن، نعم، أوصى لأخيه إليه ابن ثم مات الابن، صار الأخ وارث تدخل الوصية عند الموت. هذه أوصى لوارث فصار عند الموت، أوصى لغير وارث ثم صار عند الموت وارثا تبطل الوصية. أوصى لأخيه له ابن يحجبه، لكن عند الموت مات الابن، صار الأخ الموصى له وارثا، أليس كذلك؟ تبطل الوصية. والعكس بالعكس. نعم.
وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت، والعكس بالعكس.
والعكس بالعكس، إذا أوصى لغير وارث، إذا أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صح. والعكس بالعكس، إذا أوصى لغير وارث فصار عند الموت وارثا بطلت. نعم.
ويعتبر القبول بعد الموت وإن طال لا قبله.
قبول الموصى له متى يعتبر؟ يعتبر في حال حياة الموصى؟ لا، إنما يعتبر قبوله للوصية بعد موت الموصي، لأنه هو وقت تنفيذ الوصية، هو وقت تنفيذ الوصية. نعم.
ويعتبر القبول بعد الموت وإن طال لا قبله،
ويعتبر القبول بعد الموت وإن طال الموت، أوصى بعد 50 سنة مات، لا يعتبر القبول إلا بعد الموت، ولو قبل قبل الموت ما صح قبوله لأنه في غير وقته. نعم.
ويعتبر القبول بعد الموت وإن طال لا قبله، ويثبت الملك به عقب الموت،
ولا يتملك الموصى له الوصية إلا بعد الموت، إذا قبلها بعد الموت، أما قبل الموت ما يملكها، لا تزال على ملك الموصي، نعم، ولا تنتقل من ملكه. نعم.
ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد،
من قبلها بعد الموت ثم ردها لم يصح الرد، لأنها صارت ملك له، صارت ملك له فلا يصح الرد، فيقال له ما بنت ملك مات بيها أعطها غيرك، أعطها تصدق بها، هذا ملك لك تنازلت عنه أعطه لغيرك. نعم.
ويجوز الرجوع في الوصية،
يكفي. نعم. هذا بخلاف الهبة كما سبق، يجوز الرجوع في الوصية قبل الموت، خلاف الهبة لا يجوز بعد القبر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الجد يقوم مقام الأب إذا مات في الرجوع بالهبة؟
نعم يكون، لأنه أب، لأن الجد أب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تزوجت من امرأة فأهدى إلي إخوانها أثاثا للمنزل وهو كنب، وهو كنب وقدر الله فراقها، فطلبوا مني هذا الكنب وكأنهم يقولون إن هديتنا إنما هي لأجل أختنا، فهل يرجعها؟ فهل يلزم إرجاعها؟
لا، ما دمت قبضتها هذه هبة وقد قبضتها صارت ملكا لك، ولا يجوز لهم الرجوع فيها إلا إن كانوا يحبون مثل السوء يكونون كالخلف.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو ساوى الوالد في العطية بين الذكور والإناث، هل يعدها؟ لو ساوى الوالد في العطية بين الذكور والإناث هل يعد فعله محرم؟
هنا، لأن هذا ليس العدل الذي، ليس هذا هو العدل الذي قسم الله به المواريث، وهو أحكم الحاكمين سبحانه، نحن نرضى بما رضي الله به وقسمه. إلا الإنسان هم الذين يساوون المرأة بالرجل، الذين يطالبون بالمساواة الآن ويغيرون أحكام الله عز وجل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ،
أما المسلمون فيرضون بأحكام الله عز وجل، جعلنا الذكر كحظ الأنثيين. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأم مثل الأب في الرجوع بالهبة أم أن هذا خاص، أم أن هذا
إيش؟
هل الأم مثل الأب في الرجوع بالهبة أم أن هذا خاص بالأب؟
هذا محل خلاف بين العلماء، محل خلاف بين العلماء، الأب له اختصاصات والأم لها اختصاصات، ومحل خلاف. نعم. ويظهر الله أعلم أنها ليست مثل الأب. نعم.
وهل لها أن تأخذ من مال ولدها؟
إذا قلنا أنها مثل الأب فلها أن تأخذ. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجب على الوالد أن يسوي بين أبنائه سواء كانوا صغارا أو كبارا؟
نعم، يسوي بين أولاده سواء كانوا كبارا أو صغارا أو ذكورا أو إناثا، يسوي بينهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل كبر السن يعتبر من الأمراض المخوفة؟
لا، لا يعتبر من الأمراض المخوفة إلا إذا بلغ حد التخريف والهرم. نعم. وهذا لا يصح تصرفه، إذا بلغ حد التخريف لا يصح منه تصرف بشيء، بزوال عقله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يحسب مقدار الوصية بعد إخراج الدين أو قبله من التركة؟
أليه يأتي إن شاء الله، أليه يأتي إن شاء الله في آخر الباب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لي أن أعطي أبنائي وبناتي إذا كانوا في مستوى تعليمي واحد مصروفا يوميا بالتساوي؟
شوف، والنفقة ما كان من باب النفقة، فكل يعطى على قدر حاجته ولو لم يتساوي. أهم شك أن الكبير يحتاج نفقة أكثر من الصغير، فمجال النفقة هذا كل العدل أن تعطي كلا ما يحتاجه ولو تفاوتوا في المقدار. وأما ما كان من باب التمليك هذا هو الذي يلزم فيه العدل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تصح الوصية بالولاية في النكاح؟
أي نعم، يصح أن يوصي إن فلان تولى تزويج بناته وتفريق تركته وتنفيذ وصاياه والنظر على أوقاته. الوصية كما ذكرنا في أول الكلام إنها على نوعين، وصية بتصرف ووصية بنهي. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندي بنت أستلم مكافأتها وقدرها 500 ريال، وانفقها على نفسي بغير علمها فهل يحق لي هذا العمل؟
إذا كانت ما تحتاج هذه ولا عليها ضرر فلا مانع، أنت ومالك ليبيك. إذا كان ما عليها ضرر ولا مضايقة فلك أن تأخذها وتنفقها عليك وعليها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمسلم أن يتصدق بكل ماله؟
لكن تنبهوا إن فيه ناس أبوا أن يزوجوا بناتهم من أجل الراتب، أجل تبقى يستثمرها ويفوت عليها، هذا العظم المحرم، هذا كبير من كبائر الذنوب. إذا عضلها ومنعها من الزواج هذا عظم، فهذا حرام، تسقط ولايته عليها، تنتقل إلى غيره ممن ينظر في مصالحها. أما أنه يمنعها من أجل الراتب فهذا حرام عليه ولا عظم، تسقط به ولايته عليها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمسلم أن يتصدق بكل ماله في حال صحته؟ وهل يجوز لأولاده في هذه الحالة أن يحجروا عليه خوفا على أنفسهم؟
ما دام أنه صحيح وعاقل ليس بسفيه ولا مجذب فليس لأحد الاعتراض عليه، تصدق بكل ماله أو بنصفه أو ببعضه لا حجر عليه، إلا إذا كان في عقله خلل أو كان في تصرفه خلل يحجر عليه بحجر السفر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة كانت تعطي أولادها الذكور عند زواجهم بحجة أنهم محتاجون أكثر من البنات ولا تعطي البنات، فهل يعد هذا من الجور فيلزمها العدل؟
قلنا لكم أنه إذا زوج بعض أولاده فإنه إن احتاج الثاني إلى زواج زوجه، وإن لم يحتاج لا يلزمه ذلك، هذا بقدر الحاجة من النفقة، هذا من النفقة. نعم.
يقول فضيلة،
فإذا أعطت بعض بناتها لأجل تجهيزها للزواج إن تزوجت الثاني فالعدل له تعطيها مثل ما أعطت الأولى، وإن لم تتزوج فلا.
نعم.
هذا عطاء معلق بشرط، إن حصل الشرط حصل المشروط وإلا فلا. نعم.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو جعل الوالد جعلا لمن حفظ القرآن من أولاده فهل يجب عليه أن يسوي بين الأولاد في ذلك ولو لم يحفظ بعضهم؟
لا يجب، له أن يحفظ بعض الأولاد بصفة فيه، كأن يكون طالب علم يشجع على طلب العلم، أو أنه معيد في جسمه ما يقدر يكتسب والآخر سليم، له يعطي الإنسان المصاب لأجل صفته أنه عادي إذا صحيح وسليم. فإذا كان تخصيصه لبعض أولاده بصفة فيه دون غيره فلا مانع، أو لأن أحدهم فقير والآخرون أغنياء لا بأس بذلك. نعم.
وفي فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل حضرته الوفاة فأوصى ابنه بأن ينفق على الأسرة الفلانية، رجل حضرته الوفاة فأوصى ابنه بأن ينفق على الأسرة الفلانية وهي أسرة كافرة، وأنزم الابن بالإنفاق على هذه الأسرة، وقال أبوه أنفق عليهم فأنفق عليهم حتى مات هو، فماذا أفعل حيال ذلك بعد وفاة الوالد؟ هل يكون الوصية؟
نعم، تجوز الوصية للكافر، يجوز لأنه يوصي للكافر من اليهود والنصارى، يجوز له ذلك، خصوصا إذا كانوا فقراء محتاجين له ذلك.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا
ما سبق لكم يجوز أن يقف على قريبه الكافر مثل ما وقفت صفية على أخيها اليهود.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أوصى الأب لابنه قبل موته إذا أوصى الأب لابنه قبل موته.
نعم.
ولكن عند موته توفي هذا الأب مع هذا الابن بالحادث.
إيش؟
إذا أوصى الأب لابنه قبل موته. ولكن عند موته توفي هذا الأب مع هذا الابن في حادث. فيحجب هذا الابن لأنه صار قاتلا لأبيه. فهل يرث أم تصح الوصية؟
أوصى الوالد
أوصى الأب لابنه قبل موته. ولكن عند موته توفي هذا الأب مع ابنه في حادث.
الوصية لوارث، ابنه وارث، ابنه وارث.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم بيع الكلب المعلم من أجل ما اكتسبه من تعليم صاحبه له؟
ما يجوز. الكلب لا يجوز سواء كان معلما أو غير معلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حمل الكلب مطلقا.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا وهب الوالد أحد أولاده مبالغ مالية متفرقة،
إذا
وهب الوالد أحد أولاده،
السؤال اللي مر لي أوصى لولده ثم راح بحاله، أعيده.
إذا أوصى الأب لابنه قبل موته، ولكن عند موته توفي هذا الأب مع هذا الابن في حادث، فيحجب هذا الابن لأنه صار قاتلا لأبيه، فهل يرث أن تصح الوصية له؟
هذا في تفصيل. إذا كان الحادث لتفريط من السائق، أو لأنه ما يحسن القيادة، أو أنه مسرع، أو أنه ما تفقد السيارة وفيها خلل، أو أنه يسابق الناس صدموه ما يحسن القيادة أو يسيء، فهذا يكون قتله خطأ ولا يرث، يحجب من الميراث. والوصية بطلت لأن صاحبها مات، وصاله مات، مات مع أبيه، ما مات بعد أبيه حتى تنتقل لوراثته، وإنما مات مع أبيه في وقت واحد، فبطلت الوصية.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا وهب الوالد أحد أولاده مبالغ مالية متفرقة وعلى فترات متفرقة، هل يرجع فيها ويطالب ولده بها؟ وكيف يعمل إذا كان الولد لا يستطيع دفع تلك المبالغ؟ وهل يكتفى بأن يطلب من بقية الأولاد السماح له بما أعطاه لأخيهم؟
يعطيهم مثله، الحل أنه يعطيهم مثله، كنت هي المشكلة. وإن سمحوا الحق لهم لا بأس. إذا كان الإبن لم يعطي مؤسرا ولا يستطيع يرجع العطية وسمحوا له، فنرجو إن شاء الله أن هذا يبرئ ذمة الوالد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ولد يعمل مع أبيه ويأتي له براتبه من مكان بعيد، فهل يعطيه الأب شيئا دون غيره من الأولاد؟
رجل إيش؟
ولد يعمل مع أبيه.
نعم.
ويأتي له براتبه من مكان بعيد، فهل له أن يعطيه شيئا دون غيره من الأولاد؟
إن كان الولد دفع راتبه لوالده ليحفظه له، فهو ملك للولد، ملك للولد. وإن كان دفعه له على أنه من مال الأب إكراما للأب، ودفعه له يكون من مال الأب، فإن الأب تملكه، وليس من الإبن أنه يرجع في هبة قبضها والده. الولد لا يرجع في هبته لوالده بعد قبضه، بخلاف الأب فله أن يرجع بما وهبه لولده. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية إذا كان هناك وصف معين، كان يكون الابن صالحا أو طالب علم أو كان في نفع وحاجة والده؟
إذا كان يحتاج، إذا كان صاحب الوصف يحتاج في حاجة، أما أنه يعطيه وما له حاجة، ما عنده حاجة للعطية، لا ما يجوز هذا.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة الرجوع في هبتها لزوجها
لا لا يجوز إلا للوالد فيما يعطيه الوالد فقط. أما غير الوالد فلا، للزوجة إذا وهبت لزوجها وللزوج إذا وهب لزوجته يجوز الرجوع في الهدى بعد قبلها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يشترط الفقهاء العدالة في كثير من المسائل، ولكن عند عموم الفسق وانتشاره بين الناس كيف يعمل بذلك؟
إيش؟
يشترط الفقهاء العدالة في كثير من المسائل، ولكن عند عموم الفسق وانتشاره بين الناس كيف يمكن تطبيق ذلك؟
تطبيقه عند القضاة، راجع القضاة ينظرون في الأحوال ويحكمون بها، لأن هذا مما يحتاج إلى نظر القاضي فيه.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ فيما يسمى بمصحف إبراهيم لأنها امرأة غير مبصرة وكثيفة؟
هذا معنى حكم المصحف الظاهر، لأن ما في كتابة تقرأ يقرأها الناس، إنما يقرأها الأكفة فقط، يقرأها الأكفة فقط. هذا في نظري لا يأخذ أحكام المصحف، لا يأخذ أحكام المصحف. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الوصية للكفار من اليهود والنصارى هل يشترط أن تكون بنية دعوتهم للإسلام؟
نعم.
الوصية للكفار من اليهود والنصارى هل يشترط أن تكون بنية دعوتهم للإسلام؟
إذا كان بنية دعوته وترغيبهم فهذا شيء طيب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كنت أسدد عن والدي هاتف المنزل والجوال والكهرباء والماء،
كنت
أسدد عن والدي هاتف المنزل والجوال والكهرباء والماء لعدة سنوات ثم توفي الوالد، فهل لي أن آخذ هذا الذي دفعت من التركة وأطالب إخواني بذلك؟
لا، يعني في يوم تدفعه وأنت متبرع، يوم تدفعه وأنت متبرع، فلا يجوز لك الرجوع له. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للابن الغني مطالبة أبيه بالنفقة الواجبة؟
هل يجوز
للابن الغني؟
الغني ليس له نفقة على والده، الغني ليس له نفقة على والده، إنما النفقة تجب من ولد فقير، يعني لا له كسب، ما يستطيع يتكسب، أما إذا كان يستطيع يتكسب فلا ليس له نفقة. كسب يأكل من كسب يده.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الطبيب حالقا للحيته ومخالطا للنساء فهل يعد بذلك فاسقا؟
يرجع إلى حلق اللحية، هل هو من الكبائر أو من المحرمات دون الكبائر، وهل إذا كان من الصغائر يداوم عليه تكون كبيرة، المداومة على الصغيرة تحولها إلى كبيرة، هذا فيه بحث عند العلماء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الطبيب حاذقا لكنه فاسق لكن لا يعرف عنه الكذب فهل يقبل خبره أم لا؟
لا، ما يقبل خبره في الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية ما يقبل خبر الفاسق. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، الأحكام الشرعية ما يقبل فيها إلا خبر عدل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، دعاء القنوت في النازلة هل يكون في الفروض الخمس أو لا خاصة فيها؟ دعاء القنوت في النازلة هل يكون في الفروض الخمس أو هو خاص بالصلاة الجهرية فقط؟
لا، عام في جميع الصلوات، جميع الصلوات الخمس.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يدعى للمسلمين جميعا بالنسبة لقنوت النوازل يدعى له في فلسطين والشيشان والعراق، أو يخص بمن نزلت عليهم هذه النازلة في هذه الأيام فقط؟
يدعى للمسلمين عموما ويدعى لمن نزلت فيه النازلة خصوصا، يجمع بين هذا وهذا.
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقنط بالنازلة في صلاة الجمعة؟
يكفي الدعاء في خطبة الجمعة، يكفي عن القنوط
في صلاة الجمعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان مال الولد من مصدر حرام هل يجوز للوالد الانتفاع به؟ كيف؟ إذا كان مال الولد من مصدر حرام فهل يجوز للوالد الانتفاع به؟
المال الحرام لا يجوز الانتفاع به، لأن الله حرم الحرام لا يجوز، سواء للولد أو للوالد أو للأخ أو لأي أحد. المال المحرم لا يجوز الانتفاع به إلا عند الضرورة التي تبيح الميتة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تصرفات الرجل في ماله إذا كان هذا الوقت وقت حروب في بلده أو أثناء سفره إلى أماكن خطيرة، هل تنفذ هذه التصرفات؟
إيه؟
هل تصرفات الرجل في ماله إذا كان وقت حروب في بلده أو أثناء سفره إلى أماكن خطرة، هل تنفذ هذه التصرفات؟
يكره أنه إذا كان بين الصفين في القتال، وهذا مثل الذي مرضه خطير، إذا كان بين الصفين في القتال أو في البحر وحصل البحر خطر وهيجان وخشوا من الموت، هذا مثل الذي مر له خطير، لا يصح تصرفه في ماله. أما أنه في بلده حربه في مكان آمن، هذا تصرفه صحيح، ما في إشكال.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان والدي غنيا وأنا شاب وعندي عيال.
نعم.
إذا كان والدي غنيا وأنا شاب وعندي عيال لكن لم أجد عملا مناسبا لي، فهل لي أن أطالب الوالد بالنفقة علي وعلى عيالي أيضا؟
نعم، نفقة القريب تجب له ولمن تلزمه مؤونة كزوجته وخادمه. إذا كان الولد فقيرا ولا عنده شيء ولا يقدر يكتسب، فتجب النفقة له ولزوجته ولأولاده على والده.
نعم.
الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.